السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا في كل مكان، طابت أوقاتكم جميعا بكل خير وأهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد يتجدد بكم وبداية النهاية. ولازلنا نسير في قطار بداية النهاية مع مسلسل الفتن التي أنبأنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم. تحدثنا عن فتن جرت وفتن حدثت وفتن وقعت على الأرض وفتن لا زالت تنتظر أن تحدث. اليوم نفتح معكم ملف جديد وحلقة جديدة من سلسلة مسلسل الفتن، وهي قبض العلم. ونطرح الأسئلة الآتية: هل قبض العلم بانتفاء العلم من صدور العلماء أم بقبض العلماء ذاتهم؟ وهل المقصود بالعلم العلم الدنيوي بشتى أنواعه ومجالاته أم العلم الشرعي فقط؟ كذلك أيضا ما هي دلالات قبض العلم من أعلى الأرض؟ كذلك أنبأنا النبي صلى الله عليه وسلم بالكاسيات العاريات، كيف وصف النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الوصف؟ ولكن سنأتي إلى هذا في حلقات قادمة. اليوم نفتح معكم ملف العلم والعلماء وهذه الأسئلة وغيرها مع صاحب الفضيلة دكتور محمد بن عبد الملك الزغبي، أحد علماء الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا بالإعلام الكبير السهام.
أعتقد أن النبي أنبأنا عن أشياء كثيرة هو لم يراها أو لم تكن موجودة في عهده، ولكن أنبأنا بها. ولكن اليوم نفتح ملف العلم.
تمام.
اولا حتى نقول ان قبض العلم يمكن ان يكون فتنة، اذا وجود العلم ممكن ان يكون فضيلة او يمكن ان يكون له فضل. أنا. فما هو فضل العلم ابتداء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حينما نتحدث عن ذهاب العلم وظهور الجهل في اخر الزمان، نتحدث كما ذكرت انت عن فضيلة العلم، لان هذا لا بد منه. اقول كفى العلم شرفا أن الله جل وعلا استشهد بالعلماء العدول على شهادة التوحيد، والله جل وعلا لا يستشهد بأحد إلا إذا عدل، أي عدله الله جل وعلا. يقول ربنا جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، يعني الملائكة تشهد وأولو العلم يشهدون بأن الإله واحد. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. بدأ بنفسه وثنى بالملائكة وثلث بأهل العلم في الشهادة، فهذا تعديل من الله لهم قائما بالقسط: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أيضا ربنا جل وعلا يبين فضيلة العلم في أنه المسبوق على كل شيء، فيقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ما قالش فقرأ أو فافهم، لا، فاعلم. شوف اللي جاي بعدها ايه: واستغفر لذنبك. العلم الاول وبعد كده العمل. اول حاجة العلم، لانك لا يمكن ان تعمل الا بعلم.
صحيح.
فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. وكفانا ان نعود الى هذا الحديث الطويل، وهو الشرف الاعظم لحامل العلم ولطالب العلم، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا منه بما يصنع. مش كده بس، لا، وإن من في السماوات ومن في الأرض ليصلون على معلم الناس الخير. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على بقية الكواكب في ليلة البدر. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا علما ينتفع به، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولذلك النقطة مهمة جدا، أنا أرجو من المشاهدين ومن المشاهدات حتى الكتابة معي الآن، يعني مش مجرد السماع، الكتاب. الإمام البخاري العلم أمير المؤمنين في علم الحديث لما سجل في صحيحه كتاب العلم، أي سجل هو كتاب العلم. عمل إيه؟ كتاب العلم. أول باب بدأ بيه الثاني: باب العلم قبل القول والعمل. شوف يعني أمر عجيب، فقيه محدث قل فيه ما شئت. باب العلم قبل القول والعمل، واستدل على ذلك بقول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال بدأ بالعلم
ثم
وثنى بالعمل. لا، واستغفر ده عمل، خسر حضرتك ازاي؟ بعد كده جاب باب فضل العلم. باب فضل العلم صلى الله على ذلك بقول الله جل وعلا: يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات الى اخره. ثلث بقوله: باب الفهم في العلم. شوف الترتيب: باب الفهم في العلم، واستدل على ذلك بقول الله: ففهمناها سليمان. شوف ففهمناها سليمان
درجات.
شوف درجات بعد كده باب وجوب الانصات للعلماء عشان تحصل العلم. واستدل على ذلك بحديث جرير الذي اورده هو يعني البخاري في صحيحه لما قال استنصت لي الناس سكت لي الناس استنصت لي الناس سكتهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارة يضرب بعضكم اعناق بعض. فشوف عم معايا التسلسل بقى في هذا الجمال ليه؟ لأهمية العلم ولفضل العلم ولشرف العلم. ولذلك علي فيما صح موقوفا عليه أنه قال ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بعلم تعيش حيا به أبدا فالناس موتى وأهل العلم أحياء.
إذن للعلم فضل وفضل
نعم.
عظيم وفضل
نعم.
كبير
نعم.
طيب دلالة قبض العلم هنا التي أنبأنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم هل هي بمحو العلم من صدور وعقول العلماء أم بقبض العلماء ذاتهم أو يعني
السؤال
موتهم؟
وجيه جدا لكن دعني قبل أن أدخل فيه مباشرة أمهد لهم يعني الإجابة نعم. عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح من طريق أنس رضي الله عنه وارضاه والحديث عند الشيخين البخاري ومسلم يقول من أشرات الساعة أن يرفع العلم. ده كلام مين؟ مش كلام أنس، كلام النبي
صلى الله عليه وسلم
قول من أشرات الساعة. احنا بنتكلم في أشرات الساعة
بالضبط.
شوف النبي اللي قال كده من بالحرف كده الكلام حد كلام النبي من أشرات الساعة ايه أن يرفع العلم. شوف بعد كده الايه ويثبت الجهل. يبقى أن يرفع العلم ويثبت الجهل عند البخاري ومسلم. يعني من الأمارات اللي احنا بنتكلم عليها من بداية ما اللي بنتكلم عليها ان العلم الشرعي ده هيرتفع يعني هيزول هيقل تدريجيا حتى ينمحي وبعدين الا يثبت في صدور الناس الجهل. طيب
ما هو ده المرادف لرفع العلم
تمام
الجهل.
تمام
ده طبيعي
الله يفتح عليك. ولذلك احنا بناخد من الحديث ده ثلاث حاجات. اول حاجة ان الحديث من أشراط الساعة لان النبي قال من أشراط الساعة. ثاني حاجة رفع العلم الشرعي من صدور الكثيرين حتى ممن يدعوا العلم حتى من ادعياء العلم. يعني انت دلوقتي ممكن عين مفتي لك اي حاجه ممكن عين شيخ كبير للمشايخ كلها ولا بيعرف اي حاجه في اي حاجه ولا يكون حتى خطى خطبه في حياته خلاص. ممكن اجيب امام الائم واحطه في جيت والراجل بسيط جدا يعني لا يفقه شيء على الاطلاق. تعال بص للمنابر دي في الامه الاسلاميه ايه اللي طلع لك الافكار الرافضيه والافكار الخارجيه والافكار التكفيريه والافكار المؤاخذه المضيعه والمضلله والمفرطه الى اخر هذه الامور. غياب العلماء غياب العلماء. لذلك المنابر دي ما تفرغش اي حاجه الا ما رحم ربي فرغش اي حاجه على الاطلاق. خدت بال حضرتك معايا ازاي؟ النقطه الثالثه ثبوت الجهل عند الكثيرين. ثبوت الجهل عند الكثيرين يعني الهوى اللي بيتغلب نعاد بوجود العلم. لان العلم اذا وجد معها عمل والعمل يخلي الانسان ينكسب لله ويتواضع ويحب الناس ويخاف على الناس خاف على الدماء. انما لما تلاقيني قاسي اضرب اقتل خلص افتي سواء في الطرف هنا او في الطرف هنا او لاي احد اعرف ان المكان ده فاضي تماما ليس فيه الا الشيطان. يبقى ليس فيه الا الشيطان. ليه؟ العلم بيجعل صاحبه منكسر لله جل وعلا متواضع لله جل وعلا يعني ذليل لله جل وعلا محب للموحدين بالإجماع يؤثر غيره على نفسه إلى آخر هذه الأمور. فلذلك أنا بماهد لإيه بقى للحديث الثاني اللي وراه عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان. يعني يتقارب الزمان يا أستاذ هاني الناس يعني مش الأم لا يعني معناها الوقت ما فيش بركة الوقت يخلو من البركة. النبي وضحها في حديث اخر عند الامام احمد في المسند صلى الله عليه وسلم لما بقول ايه صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان حتى يكون الموضوع مهم جدا حتى يكون يعني العام وفي روايه حتى تكون السنه
كشهر
كشهر والشهر
كاليوم
شوف كاليوم واليوم كاحتراق السعفه اليوم كده اهو
ثانيه
تيجي تقول الوقت بقى حاضر مصلحه من الشيخ قال لك اتفضل عملت ايه بالليل تقول لي اليوم ما كفاش انا قعدت الف في المواصلات وعدت في حد البرنامج ما عملتش حاجه خالص
صحيح.
خدت لحظه ازاي زمان كنت الواحد يقعد ويروح ويكتب وينتظر لا اليوم ده ممل ليه كده اليوم طويل ليه لا الايام مع احترام ما فيش بركه على الاطلاق صحيح. يبقى يتقارب الزمان اي تمحى البركه من الوقت. اديك مثال ابن تيميه لما كان مسجون في سجن القلعه ابن القيم ينقل عنه يقول فكان يكتب في اليوم الواحد في السجن ما يكتبه النساخ في جمعة. النساخ اللي شغلته بياكل من النسخ ده من الكتابة دي لما يقعد ما ينامش اسبوع لا ابن تيمية بيخلص وايه شوف الحالة النفسية للمسجون لا ده في ليلة. ابن تيمية كتب 4000 كراس. خدت لحظة ازاي؟ ابو الفرج ابن الجوزي كتب يعني هو على المنبر قال لقد كتبت لكم باصبعي هاتين 2000 مجلد. شيخ الاسلام تيمية يقول قرأت اكثر من 1000 وفاتني الكثير. يعني من الكتب دي فاوقاتهم كلها بركة.
هنا بتدلل على الوقت.
الوقت عشان اخش بقى مو الوقت بيأثر في العلم. في بركة في الوقت هيبقى في بركة في العلم. معايا كده؟ انا هقرأ كتير حصل كتير. وبعدين يقول لك ايه؟ ويقبض العلم. بما ان ما فيش بركة في الوقت ما فيش بركة في العلم. ايه لا يحصل للعلم هيقل فيقبض. خلاص العلم بيروح من الصدور. خدت بال حضرتك ازاي؟ مش لا مش محو ولكن ذهاب. بذهاب مين؟ بذهاب العالم الحقيقي. مات. انما اللي قاعد يدي علم ده مين؟ ده الجاهل. واعظ. واحد قصاص. عايز ياكل لقمة. اي حاجة كده.
انا هنا عندي حاجتين يعني هما استخلاص وليست بالقطاعة فضلت الدكتور. اولا قبض العلم هنا نوعين. نوع ذهاب العلم من الصدور والنوع الاخر هو قبض العلماء. وهنا
يعني ما دي اللي هركز عليه.
ذهاب.
شوف انا حاجه
ثانيه ترسيخ الجهل. أيوة. مكان العلم. تمام. ودي الاخطر. ودي الاهم
جدا. انا ماشي مع حضرتك
ده الاثر بقى لو كنا اتكلمنا بلغتنا السياسيين
الاثر المترتب. انا ماشي مع سعادتك بدي. فلذلك بس انا بجيبها للجمهور ليه عشان يفهم ان تقارب الزمان يعني عدم البركه في الوقت هتقرا ايه تحصل ايه وفين العلم مع احترام ما فيش. طيب ده تلاقي الوقت
وعلى فكره ده ينطبق على زماننا ده
اي من ابناء بعض من المشايخ اللي بيطلعوا المنابر مثلا تلاقي لك انا عندي ماتش كوره وعندي زياره للاخ وعندي كده. تقرا فين يا حبيبي؟ تقرا فين؟ ده اللي يفوتوا قراءه في اليوم اقل شيء 10 ساعات يروح يروح يشوف مجال ثاني. ما تضحكش على الناس قلنا انا من اهل العلم.
بس ما يمنعش ان هو برده يتريض يلعب رياضه يلعب ماتش يلعب
لا 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 خلي بالك خلي بالك هو حد منع
حتى رياضة. لا يفهم الكلام بالخطا
حد منع رياضه حد منع الزيارات لا ولكن بقول لك انت عالم في ضريبه في ضريبه بمعنى انا مثلا الاصحاب عايزين تقابلوني قابلوني في المسجد الساعه كذا ليه؟ لان الوتر انا موجود مش هضيع حاجه والله راح ابقى اروح في يوم في كذا وارجع على طول خدت على ازاي
تنظيم الوقت
اوفر الوقت اوفر وقتي ليه؟ لان الوقت ده كلته خدمه للمسلمين خدمه للمسلمين هم لو قرأوا مع احترامي البعض يعني لو قرأ ما عليه الاول من اهتمام بالوقت وقيمه الوقت هيفهم يعني طبعًا. المهم
طبعا
هنا قبض العلم بعد كده يقول لك ايه وتظهر الفتن هو لابد تظهر الفتن لان العلم ما فيش يا فضيله الشيخ الوقت الجيش والشرطه يجوز اعمل كذا اما ما عندوش شايفت الايه ما يقدرش يقول لك بعد ما قلت له يا فضيله الشيخ ما يقدرش يقول لك لا اعلم
انا مش شيخ
او لا ادري او ما اعرفش لا تقول له يا فضيله الشيخ
خلاص بقى
لازم أن يرفع راسه
الموضوع كبر بقى
الموضوع كبر في راسه
مش انت شيخ ثاني
بالضبط
بالضبط توفيق
الثاني اتوظف وخد مناصب والتقارير فيه كويسه بقى في منصب كبير يا فضيله الشيخ انت عايز ايه يعني انت عايز الاول عايز اخلص يا عم خلص معايا مولانا شويه جهله الا ما رحم ربي وبعدين الفتن تيجي من كده ويلقى الشح ويكثر الهرج القتل بقى
القتل
لان مع احترامي ما فيش علم فالكل بيفتي بجهلات خلاص انا بقول لك ايه انا انتصر لنفسي وانتصر لهواي وانتصر لذاتي انتصر
لاهلي
بالضبط الله يبارك
فيك
ده طبعا المسلم والحديث مرتبط وصحيح قال ابن بطال وجميع ما تضمنه الحديث من اشراط وقعت كلها وعد اللي احنا اتكلمنا عنها دي كلها وعد في هذا الزمان رأيناها عيانا واللي ذكر الكلام ده صاحب فتح الباري طيب شوف بعد كده بقولك ايه يذهب العلم ولا يبقى الا الجهل الصرف بس استاذ ممكن يقول ايه لا بس ما بتخلاش بقى فيه علماء قلة قالوا نعم لكنهم يعيشون مغمورين وسط هؤلاء
عايز تقول لي ان ده يرجعنا تاني لحديث النبي برضه والذي اشار اليه وهو يعد من اشراط الساعه سياتي على امتي سنوات خضعات يكذب فيها الصادق ويصدق في الكاذب ويؤتمر فيها الخائن ويحول في المؤتمر ويتحدث الرويبضة
احنا بنربط مع بعض
ربط كده
كده احنا ماشيين صح ليه؟ لانه عاش مغمور ما عادش مشهور مين المشهور؟
الرويبضة الكذابين
الجاهل
الافاكين
الجاهل بقى عالم والعالم بقى جاهل
اللي هي
المؤتمن بقى خاين
عكس الامور الامور يعني تنقلب
اللي صوته عالي خدت بالك ازاي؟ اللي الرعاه حواليه اللي مع احترامي البسطاء يقتنعوا بيه يعني انا لو جت الشيخ الالباني وقلت له مثلا ايه تعالى فضيله الشيخ اتكلم هنا ما حدش يفهم له الا ما فيش 1% ذاك ما حدش هيقعد له
انما سين صاد عين
في واحد تاني ممكن
لو سين صاد عين
واحد كده او
ما بقول لك
مثلا يعني
سين صاد عين بقى ده ممكن يبقى الناس كتير حابين ليه
فلذلك العالم وسط هؤلاء يعيش مغمورا يبقى كانه غير موجود خدت بال حضرتك ازاي؟ هذا الكلام ذكره طبعا صاحب فتح الباري اللي هو الإمام ابن حجر رحمه الله عليه في شرح صحيح البخاري. طيب قبض العلماء يكون زي ما فضلت قلت بقى بقبض العلم ولا بقبض الأرواح؟
العلماء حاملي العلم
اللي هو إيه؟ ولا بمحو العلم من الصدور والعقول ومن السطور؟ يعني إن العلم يذهب من صدور الناس فلا يبقى في الصدر كلمة، ومن كتب الناس فلا يبقى في الكتاب كلمة، ولا بموت الناس دي؟ ده اللي هنقوله بالضبط. إما أقول عن عبده بن عمرو رضي الله عنهما وارضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث طبعا عند البخاري ومسلم، إن الله لا يقبض العلم، لرواية الورد عند الإمام البخاري، الرواية الثانية إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء. أي دي اللي بتوضح إيه؟ إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور، ربنا ما بينتزعش العلم كده ويخرجه في المقصود ده. ولكن هناك بعض الناس فعلا تنسى العلم، تنسى ليه؟ لفساده وانغماسه معاه للباطل وركونه الى الظالمين الى اخر هذه الامور دي تنسيه. خدت بعض ازاي؟ انما هنا بتكلم عن القبض او الانتزاع. ان الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن بقبضه العلماء
الحاملين لهذا العلم،
الحاملين للعلم الحقيقيين يموتوا. خدت بعض ازاي؟ ولكن بقبضه العلماء. حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. شفت بقى اللي أنا بقوله لك؟ ده حديث النبي أهو، ده على واقعنا. بقوله اتخذ الناس، الناس اللي بيتخذوا يعني معنى إيه؟ الناس بملؤهم وكبروهم
بتصنع
وبسمعوهم
صناعة،
زي اللي بيصنعوا فرعون كده. انت فضلت شيخ ما فيش أعلم منك، واللي يحب واحد يطلعوا السماء السبعة، كره واحد ينزلوا الأرض السبعة. كتب ما فيش وسط لأنه جاهل، وجاهل والشيخ جاهل. خدت لحظك ازاي؟ اتخذ الناس رؤوسا جهالا. شوف لما يقول لك رؤوسا، خلاص بقى في التصدي والتصدر. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، بقى ما فيش الا دول. الناس ما تسمعش عن غيرهم على الاطلاق،
والعلماء
رغم ان دول هم الجهال،
والعلماء
اما العلماء مغمورون لا يعرفون،
نفس الربط
هي دي. خلاص اتخذ الناس رؤوسا جهالا. فسئلوا اللي هم اللي بقوا حاطين مكان العلماء دول،
افتينا يا فضيلة الشيخ الفلاني او يا عم الفلاني.
فسئلوا فافتوا. ما يقدرش لك لا انا مش شيخ، ده انا بقيت في الصدارة. فافتوا، لكن الفتوى ايه؟ بغير علم، لانه مش عالم، ما عندوش العلم.
طب نتيجة ده بقى
شوف
من زاد الحديث. نتيجة
ده فافتوا بغير علم. فضلوا. ضلوا الناس. وفي رواية فضلوا انفسهم
واضلوا
الناس. يبقى فضلوا
النتيجة،
واضلوا
نتيجة،
فضلوا اهي ضلال الاثنين،
النتيجة للاثنين
اهي الاثر. فضلوا واضلوا الاثنين ضلوا. الشيخ وقع في الضلال، المتبوعين وقعوا فين او التابعين وقعوا في ايه؟ في الضلال. المتبوع في ضلال، التابع في ضلال. خدت بالك ازاي؟ الحديث ده خطير جدا جدا جدا. النووي رحمه الله عليه يبين ان هنا العلم لا يقبض من صدور العلماء، ولكن ليس القصد هو محوه من صدور الحفاظ، ولكن بقبض العلماء. ويتخذ الناس جهالا، يذهبون الى الجهال، يستفتون الجهال فيضلون ويضلون. خدت بالك ده في شرح مسلم عند الامام النووي. طيب ده بالنسبه للعلم الشرعي يا استاذ هاني، ده بالنسبه للعلم الشرعي.
قبل ما ننتقل للنقطه التاليه، انا هنا يعني واحنا كمحللين كده بيبقى لنا كده بعض الحاجات. انا هنا ممكن انتقي من هنا ايه؟ ان في حسن نيه من الناس هم اتخذوا رؤوسا جهالا. ده ايه دلالته؟ دلالته ان الناس دائما في احتياج لعالم، في احتياج لمن يدلها على شؤون دينها. يبقى هنا من هنا تاتي قيمه العلم والعلماء. من هنا تاتي قيمه العلم والعلماء.
بس هو في نقطه يعني ده
ليس تبريرا،
ليس مبررا
وتوضيحا فقط،
في تقصيرهم في طلب العلم من اهله.
بالضبط.
كتر حضرتك ازاي؟ لانهم لو طلبوا العلم من اهله لوصلوا الى الحق. لكن زي ما انت بتقول الفطره الدينيه، المحبه لدين الله تجرهم دائما الى كل من يدعي الدين. ولذلك لما ذهبوا الى غير هؤلاء العلماء وقعوا في الضلال الذي وقع فيه هؤلاء ايضا في الضلال.
فضلوا واضلوا. بالضبط. والكلام على الرؤوس الجهال.
لكن هل هذا يقع على العلم الدنيوي؟
ما هو ده السؤال بقى. هل هنا العلم المقصود به هو العلوم الشرعية في الحديث، في الفقه، في أصول الفقه، في التفسير وغيرها من العلوم الشرعية، أم أيضا ينسحب على العلوم الدنيوية؟ هناك العالم فلان الفلاني في الطب، في الفلك، في النووي، في الهندسة، في السياسة، في الاقتصاد.
كلام صح.
هل ينسحب ذلك؟
كلام رائع. عشان ما حدش فهم غلط، العلم الدنيوي مطلوب جدا. وطلبه مطلوب جدا. ليه؟ لأن فيه رقي للدين، رقي للدنيا، رقي يعني رقي للمتدينين وليس لذات الدين، رقي لأهل كيت، فيه الإتيان بالخيرات، فيه الإتيان بالتحضر
من إعمار الأرض،
بيصل في النهاية إلى إعمار الأرض. مشكلة بس ده بعض أهل العلم يقولون إن العلماء الدنيويين من الموحدين لهم نفس المنزلة بالنسبة للعلماء الشرعيين، لأنهم يأتون بحصيلة خير للمسلمين. يعني في النهاية محصلة خير، اكتشف لك دواء، اكتشف لك مرض معين يعالجه، إلى آخر هذه الأمور، وبيرفع عنك كاهل وعبء ومرض وأنات وأهات إلى آخر هذه الأمور
لخدمة البشرية،
خدمة بشرية.
بشرية.
لكن هل المقصود من كلام النبي ده العلم الدنيوي؟ أبدا. المقصود به العلم الشرعي. ليه؟ لأن العلم الدنيوي في زيادة، في زيادة إلى أن تقوم الساعة، لن يكون في نقصان. ولذلك من علامات ظهور الساعة الكبرى زيادة العلم، حتى إذا زينت الأرض وأخذت إيه غروفها وظن أهلها أنهم قادرون عليها سنريهم آياتنا في الآفاق إلى آخر هذه الأمور. لا، العلم الدنيوي ده في زيادة. أما العلم الشرعي هو المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن النبي بيقول إيه، شوف معي الزني، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الضلال ما يكونش في الأمور الدنيوية، ما يكونش في الأمور الدنيوية، بنقول خطأ إلى آخر هذه الأمور أو مقاصد غير مطلوبة إلى آخره. لكن بقولي فضلوا
وأضلوا.
والضلال إنما يكون عند الجهل في الدين، مش في الجهل في الدنيا. الضلال بنقول إنسان ضال، ما ينفعش لما أغزم حلش مسألة رضا ولا عليه إنسان ضال. الجاهل بالصيدلة ولا عليه إنسان ضال، لا مش ضال، الضلال حضرك إزاي. لكن الضلال إنما يكون عند الجهل إيه بالدين. والعلماء الحقيقيون هم الذين يعملون بما يعلمون ويأخذون بأيدي الناس إلى الهدى والحق. ولذلك الإمام الذهبي في تذكرة الحفاظ يقول كلام عجيب أوي 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 أوي، ده يعني بالذهب يحمل. الإمام بيقول إيه بعد ما ذكر طائفة من العلماء، قال وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قبل العلماء الكبار أوي في زمان وقبل زمان، قالوا ما أوتوا من العلم إلا قليلا، وأما اليوم فما بقي من العلوم القليلة إلا القليل. العلوم نفسها، العلوم، لأن إيه الزمن ده مين اللي بيألف الوقت، مين اللي بيصنف، مين اللي بيحط، فما بقي من العلوم القليلة إلا القليل. شوفوا إيش كده وشبرك إيه، في أناس الأمر بالنسبة إليهم أقل، ده أقل من القليل خالص. خلط الحركة إزاي؟ ما أقل منهم من يعلم بذلك. ثم قال وحسبنا الله ونعم الوكيل. ابن تيمية رحمة الله عليه يتحدث عن عصره فيقول نحن في عصر خربت فيه الذمم يعني بالنسبة للمشايخ والكل، وفسدت فيه الأخلاقيات.
في عصر ابن تيمية؟ أما لو عاش عصرنا هيقول إيه؟
ما أنا بقول لحضرتك أهو، وفسدت فيه الأخلاقيات. طب خلي بالك بقى، ليه ابن تيمية أسقط ذلك على عصره؟ ونشوف إحنا عصرنا إيه بالنسبة لعصر ابن تيمية. أول حاجة، ابن تيمية حسد من أهل العلم، ما كادلوش حد من العوام الأول، كاد له أهل العلم. ليه؟ لأنه مش أهل العلم حقيقيين. الرجل آمن آيات الله، الرجل برع في المذاهب الأربعة أكثر من المتخصصين، الرجل برع في التفسير حتى أنه أوتي العلم وهو ابن 17، جلس مكان أبيه يدرس للناس ويفتي ويفسر القرآن وهو ابن 21، زاع صيته في الأقطار والأمصار ولم يتعدى 21 من عمره على الإطلاق. يعني ملكات يا مولانا، دي فضل الله يؤتيه إيه؟
فضل الله يؤتيه ما شاء.
طب تعال نشوف إيه اللي حصل له بقى. أول حاجة، رجل بعد ما ظهر في الشام جاء على مصر، في مصر خلاص الأمور ولعت، مش عايزينه العلماء اللي موجودين اللي هم المبتدعة والجهال وأصحاب المذاهب المتعصبين منهم. فقال لك يا جماعة ابن تيمية ده كافر يقتل، وإن لم يقتل فأقل ما في أمره أنه مرتد زنديق. طب نعمل إيه؟ قال لك رجل اتحبس بدليل الفتوى دي، فتوى الطلاق اللي عملها دي، وعنا فتوى شد الرحال اهو الى اخر هذه الامور، كبر الانبياء والصالحين. يقوم عاملين ايه؟ كان معاه اخوه، سجنوه سنه ونصفا، هنا يعني خد سنه ونص كده خلاص. خرج من سجن، خرج رجع تاني سنه ونصفا، رجعوا ايه سنه ونصفا، بقينا في قد ايه؟
ثلاث
سنين. رجع المسكين ناحيه اسكندريه عايز يسافر بلاد الشام، قال لك لا حطه كمان في السجن بتاع اسكندريه. خدت الحركه ازاي؟ سجن القضاء هناك قد ايه؟ أخذ 8 شهور خلاص ماشي. خرج من مصر يجري، راح على بلاد الشام، قاموا حاطين له هناك قد ايه في سجن القلعه؟ قال لك حطه 15 شهور و18 يوم. بعد كده خرج ناظر الطرق البطلك الاحمديه، وناظر كيت، وناظر الشيعه، وناظر كيت، وناظر كيت، وانتصر على هؤلاء بالاجماع، حطه في السجن تاني. خرج قاتل التتار ووقف ضد التتار إلى آخر هذه الأمور. قالك رجعوا تاني لسجن القلعة. ها بعد كده قالك لا ده يموت جوا السجن بقى. تعال معايا بقى اللي حصل في مصر بقى. أول حاجة مشوا معاه بالترتيب الحقد والحسد بتاع الجهال اللي زعمنه معلماء. أول حاجة قالك لا رجلنا نعمل حاجة نقلب عليه العوام زي وسائل الإعلام كده. أكرهك ده أنا أخليك لو أنت ولي تبقى زنديق. خدت بالك؟ اشتغلوا عليه خلوا صدور العوام. ما أنت عارف أنت عندك الدهماء وبالتصغير الدهيماء والرعاع وكده
كلمة توديهم وكلمة تجيبهم.
ايوه يطبعونا كل ناعق. خلاص ممكن واحدة تيجي كلمتين على الشاشة اجري يا جدع. واحد يجي جاهل واحد يجي ما عندوش اخلاق ولا دين ولا بركة ولا بسجد يجري كثير من دول وراه. ايه اللي حصل؟ على طول يا استاذ هاني اغروا به السفهاء. كان ساكن في حي الحسيني عند مسجد الحسين ده. خلاص رضي الله عن الحسين. هو رايح يصلي الظهر اجتمعوا عليه العوام. ما هو قاعدين بقى بقولهم ده صديق ومرتد ده ارهابي ده كيت ده تبع منظمات خارجية ده تبع كذا. خلاص العوام شحنوا مسكوه ضرب لما وقع منهم. احبابه جوم اجتمعوا معاه وبتاعوا لا لازم ناخد بحق. لا 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 الحق لا لأحد ثلاثة. اما ان يكون لله وحده والله يحكم متى شاء وياخذ بحقه. اما ان يكون لي لا فهم في حل من امري انا مسامح. شوف العالم الحقيقي
عالم حقيقي
عالم مش بقى سعيد يقول لك دولة كذا ريحتهم كذا وقضى. لا مش كلام مين ده على الاطلاق ده قلب بقى. شوف النقطه الثالثه يقول لهم وان كان الحق لكم ولم تستفتوني فلا تسالوني لانني جعلت الامر لله جل وعلا. شوف جه وقت العصر انا راح اصلي في المسجد او لا هيقولك انا رايح راحوا معاه يعني ما فيش اي حاجه حصلت باذن الله ونجى الله من الامثال 711. تعال معايا وجدوا دي فشل. قال لك الراجل ده نقول عميل ده هو اللي عايش عيش لما اتجوزش بسبب المناظرات والوقوف ضد التتار وكيف 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 ما ارتاحش لحظه. قال لك نقول عميل التتار يعني انزور ورق وده كلام ابن تيميه اهو خط اهو. فعلا اثنين مجاورين له مصريين قاموا جايبين واحد خطه حلو بيقلد الخطوط اشتغل يلا قام كاتب رساله كانه بعتها للتتار يعني ويدلهم الكلام ده. نائب السلطنه
سبحان الله
كان عنده ذكاء قال لك اتريح شويه لان الراجل ده زاهد لا معاه زوجه بتقول بيجيب لي ولا اولاد عشان نقول بلم لاولاده لا مش معقول. اتبعوا كده تيجي من مين؟ العلماء او غلص دور الرعاة والبسطاء. واحد من الرعاة دولا ساكت جنبه ومن الفقراء قوي وعنده فضول حكما الفقير انت تيجي تاخد بيدك احيانا ما يكون جاهل تاخد بايده وعايز تنجيه يكرهك انت.
صحيح.
سيدنا ابراهيم كان بيدعو عايز يحرر الناس من الظلمه. كانت كل واحده حامل لما قالوا نجمع حطب نحرق بابراهيم تقول او مريضه نذرا عليه لان شفيت لاجمعنا حطبا كي يحرق بابراهيم. وابراهيم عايز يخلص ايه عايز يحرق ابراهيم
سبحان الله.
طيب المهم قام الراجل ده ومعاه زميله الفناري رايحين للراجل ده مقلد الخط تماما وقع استكشف عرف ان دول اللي كاتبينه. نائب السلطنه قام بعد جيبهم عذرهم تعذيرا شديدا ثم وسطهم قضى عليهم طبعا وقام جايب اللي كاتب قطع يده عدى الدين. قال لك طب نعمل ايه؟ قال لك ما فيش الا السجن بقى نخلص نخلص ده ارهابي ملوش حل حطه في السجن. حطوه في السجن بتاع مصر. خدت واحد ازاي وقيله في سجن الشام. لما حطوه في السجن وجد المساجين بيضيعوا وقتهم بالنرد والشطرنج عايزين يخلصوا من المده. لا فيهم واحد بيركع ولا بيسجد ولا بيسبح ولا بيستغفر. ما دخلهمش بقى يا كافر يا ممتنع يا منافق. لا 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 قعد في وسطهم وضحك معاهم قرب لهم وبعدين قعد يحكي لهم قصص قران بقى.
الدعوه الى الرحب.
شوف 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 وادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. بدا يدوب قصص قرانيه. ده ربنا اللي بيقول نحن نقص عليك احسن القصص. قلوبهم اتخذت زي ما انت قلت من شويه النفوس مجبولة على حب الدين اي شكل.
صحيح.
بدا حبوه تمسكوا بيه بقى ده اللي يضيع الوقت احسن من اللي كان في ايديهم. ده كلام بيغذي كلام بيعالج كلام بيصبر
لقوا له اثر.
تمام
بيلاقوا له اثر.
بدا يحفظهم القران فحفظهم القران. بدا يعلمهم السنه ويحذرهم من البدعه. بدا الواحد منهم اعلى من الفقيه او الامام اللي على المسجد بره اللي على المنبر معايا مولانا. فكان الواحد منهم اذا جاء موعد الافراج له يقول لا امكث مع ابن تيميه. اذا اخرجوه بالقوه عاد مره ثانيه. ليه؟ لانه شايف جامعه جامعه علميه. لا انا اروح اتعلم عند الراجل ده هو
حسب الفرق
يئس. قال لك لا 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 خرج يا عم احنا ناصر ابن تيميه. خرج. قال لك نعمل ايه تاني؟ حطه بقى في وش المدفع بقى. نعمل ايه؟ اقوى قوه الوقت من التتار وقعوا مع التتار بس بنا بنحبه. تعالوا نزور الكيف بتاع التتار بس نسبق له ان ده بيكرهكم بيقول عليكم بيقول عليكم زي الوقت انا اما خبط في امريكا تعالى الزوج بيقول عليكم يا امريكا كيف انتوا اللي تصنفوا الارهاب وانتوا اللي بتعملوا وانتوا كيف خلصوا عليه. غازان او غازان التتري بعت للعلماء بمفهوم التيمين هم بقى قال لك ايه ناخد جنب لان الراجل ده هيتدبح دلوقتي ونخلص. فاول ما جلس ابن تيميه قال له ما تقول سمعني. ابن تيميه قال له لقد اتيت بامام ومؤذن وقاضي وزعمت انك مسلم عاهدت فما وفيت وقلت فغدرت وما فعل ابوك ولا جدك هذا ونزل فيه كلام. قال ماشي 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 هاتوا الطعام كل. قال له لا والله لا اكل هذا لحم اغتصب من المسلمين اوقد عليه بنيران هذه النيران انما هي اخشاب المسلمين اخذتموها سرقه وعنوه وغصبا. ماشي ادعي لي اللهم ان كان محمود اللي هو غزان او قزان هذا قد جاء لإعلاء كلمة دينك ولرفع راية الإسلام ولتكون العزة لك وحدك ولتكون كلمة العليا لك وحدك فأيده وانصرك وإن كان قد جاء لإذلال المسلمين ولأخذ أموالهم ولغصب أمرهم فنكل به وشرده واجعله عبر ونزل دعاء دعاء. أما الرجل قال والله ما هبت أحدا بقول المترجم يقول له يعني ما هبت أحدا قط هيبتي هذا الرجل يلا انصرفه. طبعا امام مذهب مالك مخلوف دول قاموا شدين الثياب قال لك لا لان الدم هيتبعثر خلينا بعيد عنه. لما اذن لهم بالخروج قالوا اسمع ما تخرجش معانا تشيش معانا ليه هم كثروا 320 وهو واحد قالوا كنت تهلكنا وما عايزينه يمشي عشان تطلع يستفردوا به. قال لهم والله لا اصاحبكم. هم مشوا قال الامام الباليسي راوي الروايه فكنت مع ابن تيميه. اما هم فخرج عليهم مجموعه من التتار فاستولوا على اموالهم وعلى كل شيء وشلحوهم حتى الملابس
سبحان الله
لغايه الملابس خدوها منهم
سبحان الله.
اما ابن تيميه فسمع به الامراء فخرجوا للتبرك بدعائه فامسكوا به يقبلون يديه ويقبلون راسه وخرجوا حتى اوصلوه سالما امنا. خدت بال حضرتك ازاي؟ يجي ابن تيميه في الاخر راح هناك قال لك لا رجع من مصر صنفوه ارهابي ما عندنا ارهاب حطه في السجن. فكان يكتب قطع عنه الاقلام والخراطيس بدا يعمل ايه؟ مورد العلم هو يا استاذاني بدا يعمل ايه؟ يخلع بضفره كده اللي هو الفحم من الحيط ويكتب به ويرسله من الشرفه يشوح من الشباك يستفيدوا بالعلم ومعنوياته عاليه اخوه معاه. شوف بيقول اخوه بيقول ايه؟ فختم القران في هذه الفتره في السجن 86 مره اخر مره والمره 87 كان يقرأ حتى وصل إلى قول الله جل وعلا إن المتقين في جنات ونهار في مقعد صدق عند ملك مقتدر ففاضت روحه.
سبحان الله.
خلي بالك ابن تيمية وهم قاعدين ياخذوه من سجن لسجن قال ماذا يريد أعدائي مني؟ أنا بستاني في صدري حيثما شد يعني أتحرك به ومعايا. ثم عقب قائلا ماذا يريد أعدائي مني؟ فسجني خلوة مع الله وطردي من بلدي سياحة في أرض الله وقتلي شهادة في سبيل الله. ثم لقي الله جل وعلا على هذا العلم بالعمل يا أستاذ هاني.
صحيح
معايا مولانا؟
صحيح.
طيب كامل ولا
لا؟ أنا عندي سؤال يا دكتور. لأن قصة ابن تيمية قصة رائعة ويعني وشيت ألا أقاطعك فيها نهائيا حتى تكون موصولة وبالفعل أتمنى أن تكون يعني وصلت لكل أذهان وأذان مشاهدينا الكرام. يعني سؤال كده معلش اسمح لي بيه ممكن يكون سؤال بسيط
اتفضل
ولكن يعني لازم نتكلم فيه. طيب اذا كنا نتحدث عن العلم الشرعي وان العلم سيقبض بقبض العلماء وان العلماء هم من يدلون الناس على امور دينهم ويدلون الناس على كل شؤون المتعلقه بهذا الدين، هل بقبض العلماء ومحو الدين من الصدور احيانا هنا يتاثر الاسلام ام او يزول الاسلام؟ معلش هو سؤال افتراضي ولكن
لا بد ان نسال جدا. بالعكس ده هو استسقاء رهيب يعني او استقراء رهيب من خلال الاحداث. ده يحصل. انا بقول لحضرتك اي يحصل ازاي؟ لا يزال العلم في نقصان حتى يمحى ولا يزال الجهل في زياده حتى يفشى يكون هو
المتفضل
والمفضل ويكون بين الناس جميعا. خلي بالك عن حذيفه الحديث ده عند ابن ماجه وعند الامام الحاكم في المستدرك وقال صلى الله عليه وسلم الى اخره. ايه اللي حصل؟ بيقول عن حذيفة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام. يدرس الإسلام زي ما انت بتقول كده ينمحي ويزول. يدرس دمه كما يدرس وشي والثوب.
هنا يدرس دلالة اللفظ بس للناس، يدرس اللي هو جاي من الدريس يعني؟
لا على الإطلاق. انا بقول لك ايه؟
يدرس
لا 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 يدرس أثر هؤلاء. يعني يمحى أثر هؤلاء ويغيب ويزول. فأذكر شوف المعنى هو يدرس ثوب كما يدرس واشي والثوب. عندي واشي عامل واشي في الثوب والزين وكده. شوف لما بتقعد تسقط من الثوب خطر على ازاي بتزول تزول وتروح خلاص كده. شوف يدرس ثوب كما يدرس واشي والثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا صدقة ولا نسك. ما عادش الناس تعرف حاجة عندي خالص.
دي يعني قواعد الدين أو أصول الدين.
تمام تمام. شوف كمان ويسرى على كتاب الله في ليلة حتى القرآن كمان فلا يبقى في الأرض منه آية. ما عادش يبقى آية وتبقى طوائف من الناس اللي هم مين؟ الشيخ الكبير والعجوز. يقولون أدركنا آباءنا على كلمة كانوا يقولون لا إله إلا الله. إحنا كنا بسمع فعلا نقولها وخلاص بنا بس ما حش فاهمين معناها إيه. فقال له صلة أو تنفعهم لا إله إلا الله بعد إذا ما علموا لا صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك. أعرض عنه المرة الثانية يعرض عنه المرة الثالثة أو تنفعهم لا إله إلا الله. قال تنفعهم يا صلة تنجيهم يا صلة تنجيهم يا صلة من النار. خدت لحظك زي ليه؟ لأن أصلا هم معذورين بجهلهم وبعدم وصول العلم إيه إليهم.
هنا العذر بالجهل.
ولذلك احنا كده لسه وقت
لا معانا وقت فانت معانا طيب. معانا وقت وعندي سؤال كمان مهم تاني هسأله فضلتك.
اتفضل اتفضل.
بعد الجزئية دي يعني اللي هي الخاصة بالعلم تفضل.
طيب يعني الحديث ده ما بيقول يدرس الثوب كما يدرس شمس الثوب حتى ما يدرى كده يعني معناها عشان برضه ما حدش يتشدد على الناس وما يبقى الناس جهله شيء وما يعذرش بالجهل الى اخره. لا ده جهل. ليه؟ لان العلم احنا بنقول في نقصان والجهل في زياده. طيب الامر زي ما حضرتك قلت او مستمر. نعم مستمر. حتى لا يبقى شيء من الإسلام. نعم حتى لا يبقى شيء من الإسلام. اهو يدرس الثوب كما يدرس شمس النبي بيبين لك جايب لك اهو التصوير والتشبيه كما يدرس شمس الثوب حتى ما يدرى ما صيام ولا صلاة. شوف لا الصوم يسمع عنه ما يسمعش عن اسم الصوم. الصدقة ما يسمعش عنه. الصلاة ما يسمعش عنه. جميع النسك ما يسمعوش عنه على الإطلاق. ورغم ذلك تقولوا قالوا تنجيهم يا صلة من النار. تنجيهم يا صلة من النار. تنجيهم لأنه ما عادش فاكرين إلا كلمة لله ما عادش على ظهر الأرض إلا الكلمة هذه.
تمام. طيب يعني هنا لو بنربط الأحاديث ببعضها. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولد الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. ما أدري يعني ما رتبته
صحيح. أو حديث صحيح. بدأ الإسلام غريبا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. دي حقيقة. دي غربة. أي نعم هي الغربة. ولذلك في آخر الزمان يستوي أول ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم كان وحيدا فريدا في دعوته. ومن أسلم به كان غريبا في وسط هذا المجتمع. كذلك يكون العالم بالأمور الشرعية أو الواقف على هذه الأمور الشرعية كأنه غريب وسط هؤلاء الجهال الذين ذهب العلم من صدورهم ودلس عليهم ولبس عليهم وليسوا على شيء.
ايضا كالقابض على ديني.
ياتي عن نفس زمان القابض على ديني كالقابض على الجمر. ليه؟ لانه في وسط اناس يعيشوا بينهم كالغريب ينكرون عليه كل شيء لا يعرفون معروف ولا ينكرون منكرا. اما هو فيتأذى لذلك ويتمسك بدينه ومن اجل ذلك فانهم ينظرون اليه نظرة تحمل الكراهية وتحمل كذا الى انه كأنه إنسان ظالم إنسان متحجر إنسان متشدد إنسان عبوسي وفي نهاية إنسان إرهابي. فتلعبك إزاي؟ إن لم يخلو يعني.
طيب ده هنا يعني بيرجعنا الأول سؤال سألته لفضيلتك وهو فضل العلم. هنا عرفنا فضل العلم والعلماء. لأن العلم لا يعني لا وجود العلم بغير العلماء.
طبعا.
ودي لو خدنا نتيجة من حلقة اليوم أن لا علم إلا بعالم. لا علم إلا العالم يعني العلماء يعني. طيب إذن للعلماء أهمية وأهمية قصوى في المجتمعات.
شوف هم أمان لأهل الأرض. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. ما عادش حد يقول الله الله. طبعا لها معنيين. أنا لو في وقت أنا أوضح. لو ما فيش وقت أنا أقف عند هذا. لا يبقى أجعلني أركز لأن الوقت ما دام ما عادش إلا القليل جدا.
بالضبط.
يعني أكمل النقطة الماضية.
ممتاز.
وبعدين أخش على دي. ابن مسعود فيما صح موقوفا عليه لكن كما قال ابن حجر يعني هذا صح موقوفا لكن ما احترم ليس هذا من قبيل رأيه فيأخذ حكم المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. بيقول ايه؟ لينزعن القرآن من بين أظهركم. ما يقدرش ابن مسعود يقول الكلام ده من نفسه الا اذا كان سمعه من النبي.
صحيح.
هيقدر يفتري على لا اعوذ بالله وهو صادق وصحابي وعدل. لينزعن القرآن من بين أظهركم يسرى عليه ليلا. يسرى عليه ليلا فيذهب من أجواف الرجال فلا يبقى في الأرض منه شيء. بمعنى يسرى عليه. لا يبقى كلمة في مصحف ولا كلمة في ايه في صدر. كلمة الصدر مش موجودة. المكتوبة غير موجودة. خلاص كده لا يبقى منه شيء. دفنك بعد الزوائد وطبعا الحديث.
طيب هل هذه الرواية تتعارض مع الآية الكريمة إن أنزلنا الذكر وإن
لا إن نحن أنزلنا الذكر وإن لولا حفظون لا تتعرض معنا الإطلاق بمعنى أن النبي
يبين لنا
أنه محفوظ إلى الوعد الذي وعد به إلى الوعد
حتى هذه اللحظة.
ليه؟ لأن ساعة ما يزول القرآن من الصدور ويرتفع لفظ الله من الأرض يعني المسمى في هذه الحالة لا يبقى إلا شرار الذين تقوم عليهم الساعة
لا تقوم شرار إلا على شرار الناس.
ولذلك ابن تيمية يقول يسرى به في آخر الزمان من المصاحف والصدور فلا يبقى في الصدور منه كلمة ولا في المصاحف منه حرف ده في مجموع الفتاوى. ولذلك لا يذكر اسم الله مع ذلك بقى. في الحالة دي لا يذكر اسم الله في الأرض. ولذلك أتاك من حديث طبعا مسلم لا تقوم ساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. ابن كثير في ألفا معنيين يعني ان الناس دي لا تنكر منكرا ولا تعرف معروفا ويكونوا اشبه بكيت والعياذ بالله جل وعلا فلا يذكرون الله جل وعلا بالنسبه لهذه الثاني قال لك لا ده المعنى ان هيقع فساد في الزمان ودمار في نوع الانسان وكثر الكفر وعصيان فلا يتذكر الناس اسم الله جل وعلا فلا يقولون الله الله ساعتها تاتي الساعه.
طيب اخر حاجه نختم بيها هل هذه الفتنة إذا كنا نتحدث عن فتنة وتحدث في بداية النهاية وأشراط الساعة ودلنا على أن قبض العلم بقبض العلماء هو أحد أشراط الساعة هل هذا الشرط من أشراط الساعة تحقق في عصر من العصور أم أننا نعيش هذا العصر أم أنه يعني حدث ولا زال يعني
تخيل الإمام النووي يقول أن هذه الأشراط كاملة تحققت في عصره تخيل لما نيجي نشوف ابن بطال يقول أنها تحققت في عصره تخيل لما ابن حجر يقول أنها تحققت في عصره تخيل لما ذكرنا الإمام الذهبي التحققت في عصره فما بالك بعصرنا نحن في ذيل ما يكون في ذلك من كلام ولذلك أنا أقول نحن في خطر عظيم والموفق من وفقه الله رب العالمين وعليه أن يتمسك بالكتاب وصحيح السنة وأن يبحث عن العلماء الربانيين وأن يثق تماما أنهم مغمورون وليسوا بالمشهورين
إنها فعلا لفتنة عظيمة انتهى وانسحب منا بساط الوقت ولكن لم ينتهي حبنا إليك صاحب الفضيلة
الدكتور الله يبارك فيك
محمد عبد الملك الزوبي ولم تبقى لنا إلا أن أشكرك شكرا
شكر الله لك
جزيلا على هذا الحضور وهذه الحلقة الرائعة وأيضا الشكر موصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعة يتجدد بكم اللقاء في الحلقة القادمة من بداية النهاية التي نتحدث فيها عن بداية نهاية هذا الزمان وعن يوم القيامة أشراط الساعة في النهاية لكم مني كل الحب ولكم مني كل التحية وتقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل هذا هاني دبان يحييكم وإلى اللقاء